إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إن القيام لله عز وجل والحكم بين الناس بالقسط يجلي حقيقة الإسلام في قلوب أتباعه، فإن الإسلام إنما يعرف بمثل هذه الأمور التي تفرق بين دين ودين وبين تابع وآخر. وهذا كله شرح لمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أوثق عرى الدين الحب في الله والبغض في الله. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر أنه قال: من أحب لله وأعطى لله، ومنع لله وأعطى لله، فقد استكمل ولاية الله، ولا ينال ذلك ولو كثرت صلاته وصيامه إلا بذلك. وروي هذا من حديث أبي أمامة الباهلي مرفوعا كما في سنن أبي داود: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. أيها الإخوة، هل وجدنا حلاوة الإيمان؟ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وعند الإمام أحمد: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ذاق طعم الإيمان. فهل نحن مع الصلاة والصيام والقراءة والطلب نجد هذه الحلاوة؟ هل نتذوق للإيمان طعما؟ هذه الأسئلة في غاية الأهمية، لأنها تبين حقيقة معاملة العبد مع الله عز وجل. فالذي يشعر بهذه الحلاوة فقد جاز، والذي لا يجد في قلبه تذوقا للإيمان فهذا عبد لم يهدى إلى الصراط المستقيم. وكثرة الصوم والصلاة لا تحقق هذا كما جاء عن ابن عباس، إنما يحققه أن يكون العبد قائما بحقوق الله عز وجل مخلصا له الدين، فلا يكون شيء في حياتك إلا لله عز وجل. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فأنت لا تحب إلا له ولا تبغض إلا فيه، فهل تفعل ذلك؟ إننا نتلاقى أولا ونتجالس ونتصاحب ونتصافى، فإذا كثر الجلوس والضحك واللعب والأكل والشرب ومال كل رجل إلى مجانسه ظننا أن هذا هو الحب في الله، وإذا أبغضت رجلا ظننت أن هذا هو البغض في الله، وليس كذلك. إننا نعكس الأمر، فمثلا لو أن رجلا سبك أو فرط في بعض حقوقك عليه فأبغضته، فهل رب العالمين يبغضه لأنك تبغضه؟ أم العكس؟ هل حب الله عز وجل ورسوله وبغضهما للعباد مترتب على حبك وبغضك؟ فهل الذي تحبه يحبه الله؟ والذي تبغضه يبغضه الله عز وجل؟ أم الصواب أن تجعل حبك وبغضك تابعا لحب الله وبغضه؟ وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنت عليه وهو مضجع معي في مرطي، فأذن لها فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلني إليك يسألك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال عليه الصلاة والسلام: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه. هذا هو قانون الحب في الله، ألست تحبين ما أحب؟ أن تنظر هل هذا الرجل الذي أساء إليك يحبه الله عز وجل فأنت تحبه ولو أساء إليك، أم أنك لا تلقي بالا لهذا؟ إذا غضبت أبغضته بكل وسيلة وبالغت في هذا جدا، حتى لربما وقع المرء في سيئات عظيمة، كان يبغض الرجل رجلا فيسمع أنه عصى الله عز وجل فيسر بمعصية الله عز وجل لأنه يبغضه، إلى هذا الحد أن تحب أن يعصى الله عز وجل لأن هذا الرجل تبغضه وتهون عليك معصية الملك، ثم تذيع هذا العصيان تريد أن تفضحه بين الناس. الحب في الله ألا تتقدم بين يدي الله، ليس هو موافقة الجنس للجنس، إنما هو أن تجعل قلبك تابعا لمحبة الله للعباد. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فكانت محبة هؤلاء تابعة لمحبة الله، فلا يتقدم جبريل ولا الملائكة بين يدي الله، فلا يحبون إلا من يحبه الله عز وجل. وهل يبغض الله عز وجل الرجل لأنه أساء إليك؟ هل إساءة الناس لك تأكل حسناتهم وتنزلهم من المنازل العلية؟ وهل حبك للرجل يرفعه درجات ولو كان من العاصين؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أبغض الله رجلا دعا جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه، إني أبغض فلانا على العموم فيبغضه جبريل. فلو كان هذا الذي يبغضه الرب أخا لأبيك وأمك ينبغي أن تبغضه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم. ألا يكون ابن العم مع ابن عمه على خصومه مهما كانوا؟ ألا يوافق الرجل قريبه في العداوة؟ ألا يقاطع الرجل بعض الناس لمقاطعة العائلة؟ هل هذا هو الحب في الله؟ إن الحب فيه أن تجعل القلب تابعا لما يرضاه. فلو أن بعض الناس أساء إليك فقف وانظر إلى سائر أعمالهم وتوقف، فلو كنت تستطيع القطع أن الله يبغضه فأبغضه لأن الله يبغضه لا لأنه أساء إليك. إذا نحن لم نفعل هذا لا نشعر بحلاوة الإيمان. إن حلاوة الإيمان ليست في الركوع والسجود وهما من الإيمان، ولكن أن تقوم بالقسط على نفسك وأن تعادي أقرب الناس إليك لوقوع معاصي الله منهم، وأن يحب قلبك من كان أبعد الناس منك لأنه يوالي رب العالمين. وفي مسند الإمام أحمد وأصله في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه ومن حديث ابن عباس عن بريدة رضي الله عنهم، قال ابن عباس: قال لي بريدة: غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جفوة. وفي حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه: فأبغضته بغضا لم أبغضه أحدا قط، وقعت منه جفوة فأبغضه، فأبغضته بغضا لم أبغضه أحدا قط. قال بريدة: وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا على بغضه علي، أحبه لاشتراكه معه في بغض علي. قال: فبعث ذاك الرجل على خيل، أي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. قال: فصحبته، وما صحبته إلا على بغضه علي. قال: فأصبنا سبيا، فكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ابعث إلينا من يخمسه، أي من يؤدي فيه الخمس الذي لله والخمس الذي للرسول. قال: فبعث إلينا عليا. وهذه من المحن، فإن المرأة يبتلى بما في قلبه، قال: وفي السبي وصيفة هي أفضل من السبي. فخمس علي وقسم، ثم خرج علي وقد غطى رأسه، وعند البخاري يقطر رأسه ماء كناية عن الغسل. فقلنا: يا أبا الحسن، ما هذا؟ قال: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي؟ فإني خمست وقسمت فوقعت في الخمس، ثم وقعت في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وقعت في آل علي. قال بريدة: فكتب الرجل إلى النبي أن يشكو عليا ويظن أنه حاب نفسه في القسم. فقلت له: ابعثني مصدقا، أي لأصدق ما تكتب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبعثني، فجعلت أقرأ الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما قرأت أقول صدق. قال: فأمسك بيدي وبالكتاب. وفي حديث ابن عباس قال: فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير، وقال: يا بريدة، أتبغض عليا؟ قلت: نعم. قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى. قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه. وفي حديث عبد الله بن بريدة قال: فلا تبغضه، وإن كنت تحبه فازدد له حبا، فوالذي نفسي بيده لنصيب آل علي في الخمس أعظم من وصيفة. قال بريدة رضي الله عنه: فما كان من الناس أحد أحب إلي من علي بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحب فيه، جفاه فأبغضه، فلما علم أن النبي يحبه تغير قلبه. وأنت اليوم تبغض الرجل لأنه جفاك، وتعلم من خصال الخير فيه ما تعلم، ثم لا تستطيع أن يتغير قلبك له بالمحبة. لهذا نحن لا نتذوق حلاوة الإيمان حتى يكون المرء عبدا لله، لا يحب إلا له ولا يبغض إلا فيه. راجعوا قلوبكم وتوقفوا، فإن قلت: أنا لا أدري هل يحب الله هذا الرجل أم يبغضه، فليس لك إلا الظاهر وما تراه عليه من الخير، كما في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي، وإن الوحي قد انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نقربه وإن زعم أن سريرته حسنة. وفي بعض الروايات: وأبغضناه. حينئذ لا تجعل علاقاتك بالناس على ضوء نفسك، فكلما كان الرجل أعظم توقيرا لك ومتابعة بذلت له من حر وجهك وقلبك، وكلما كان الرجل أكثر ملاما لك تغير عليه قلبك ووجهك. ليس هذا من دين الإسلام، إنما الإسلام أن تحب ما يحبه الله عز وجل، وإن كان الرجل مسيئا إليه، لأنك تنسى كل شيء إذا كان الرجل يوالي رب العالمين. مجرد أن تراه على الطاعة تنسى الإساءة التي إليك. وهذا معنى ما رواه الحافظ في فتح الباري عن يحيى بن معاذ أنه قال: من علامة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، لأنه لما في الرجل من خصال الخير، فتحب ما يعمله من الخير ولو كان أثره عليك. كما ذكرنا قبل ذلك، لو سئل الرجل عنك عن مصاهرة أو مشاركة أو مصاحبة أو تلقي العلم، وكان يعتقد فيك سوءا، فقد فرض الله عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بالسوء الذي يعلم. حينئذ كان هذا الشر محبوبا للرب. فالحب في الله والبغض فيه أن تحب الرجل وأن تحب ما قال ولو كان عليه، أما سوى ذلك فهو الحب والبغض تبعا لما تهوى. وانظر إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما عقدت له المناظرة في العقيدة الواسطية، قال: فأنا أحق الناس بالعقوبة إن كنت أضل الناس. فانظر إلى كلامه، لو كان يضلهم وعوقب يقول إن صدره ينشرح لهذه العقوبة، لأن الله يحبها. فمن أغلظ لك في الله فأحب هذه الشدة لأن الله يحبها. هذا هو أصل الإسلام ولبه. أما سوى ذلك فإننا ندور حول الهوى. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ونعم ما قال: وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله لله. نعم، أنت تتقرب بنفسك ومالك ومجالستك إلى الذي يوادك فتظن أنك تفعله لله، فإذا تغير وأغلظ لك وتكلم فيك إذا بالود قد ذهب، وحل الجفاء محله والسوء ونشر قولة السوء عنه، وإذا الخصومة والفجر فيها قد حل محل ما كان في القلب. ما هو السبب؟ أنك في الأصل ما أحببته لله، إنما أحببته لموافقة طبعك. حينئذ سرعان ما يتغير هذا. أما المحبة في الله وله لأنها على النفوس شاقة فأجرها عظيم، كما في الصحيح وغيره: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فلو كان الحب في الله والبغض فيه يسير على النفس لا يكون إلا بمجاهدة، ما استحق المحبون هذا الأجر العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اعلم أيها العبد أن الكبر الكامن في النفس هو الذي يدعو إلى كل بلاء، وأن الرجل إذا كان له حظ من تواضع فإنه ينجو. والتواضع ألا ترى لأحد عليك فضلا، وكما قال الفضيل بن عياض: ألا ترى لنفسك قيمة. ما الذي يوقع الخصومات بين الإخوة؟ أن الكبر في النفوس كامن، أن الرجل يرى لنفسه قدرا عظيما، فإذا نصحه أخوه في شيء وأغلظ فيرى هذا القدر كيف ينصح وهو من هو؟ كيف يغلظ له؟ كيف يرد؟ كيف يغلق الباب في وجهه؟ كيف يطرد؟ حينئذ يتغير القلب نظرا لهذا الكبر. أما المحبة في الله فتدع هذا جانبا. فمثلا لو أن رجلا كان قد رحل إلى الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وهو من هو؟ يريد طلب العلم، فطرده الشيخ، ألا يتغير قلبه ويعادي الشيخ؟ أما المحبة في الله فإن فضائل الشيخ ومناقبه التي من أجلها أحبه قبل ذلك ما زالت موجودة، ولو كان لا يرى لنفسه قدرا لتأول وقال لعل الله عز وجل بغضني إلى الشيخ بالمعاصي، أو قال لعله فعل ذلك امتحانا لصبري، أو قال لعله جوزي من بعض المصريين بما تغير قلبه على عامتهم وجعل يتأول للشيخ ولزم المحبة له والدرس. لكن الذي يرى لنفسه القدر يأنف من أن يطرد، فحينئذ تلج النفس لخبث طبعها إلى الشرع، فيستحضر أحاديث حسن الخلق وحسن استقبال الناس حتى يرى نفسه على الجادة ويلقي باللوم على الشيخ الإمام، وحتى لو كان ملوما. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث؟ فهل سيئة صغيرة من الشيخ تقع تأكل حسناته جملة وذوده عن الشريعة وتعليمه للعلم؟ لكنها النفس. فالرجل إذا رزق الهدى نظر إلى نفسه فاستعظم الذنوب منها، وكان كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في رأس جبل، أي في أسفله، يخاف أن يقع عليه. وأما الفاجر أو المنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. فلو رزقت الهدى لعظمت عندك الجرائم وصارت صغيرتك عند نفسك كبيرة. فإذا أساء بعض الناس إليك استحضرت قول الله عز وجل: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وأن الذنوب سبب للعذاب، وقد يعذبك الله على يد غيرك، كما قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. فرجعت إلى نفسك باللوم وقلت: أنا أستحق فوق هذه الإساءة، ولو علم المسيء قدر جرائمي لزاد، ولكن من لطف الله بي وقفت الإساءة عند هذا الحد. حينئذ تحبه ولو أساء إليك. لكن ذا الكبر لا يرى إلا نفسه، فتعظم عنده إساءات الناس فلا يستطيع أن يتقبلها فيتغير قلبه. ألم يقل رجل لأيوب السختياني بين طلابه: يا مرائي؟ فقال: ما عرفني غيرك. فهل عرف لنفسه قدرا؟ لو كان ذا كبر لقال: أنت تعلم ما في القلب؟ هل اطلعت على الغيب؟ لقال: أي أخي، ألا تعظمني على علمي؟ ألا تراني من أهل العلم؟ أين التوقير والفضل؟ لكنه يرى نفسه فوق ذلك، وهو بالأصل يتهم نفسه بالرياء. فلما وقعت الكلمة من الرجل وافقت ما في نفسه، كما قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي كلهم يخاف النفاق على نفسه. فهل الذي يخاف على نفسه النفاق يستعظم إساءات الناس؟ قال رجل لوكيع كلاما فاحشا، فقال: زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلطت عليه. انظر كيف ينظرون. يقول: هذا التسليط بالمعاصي التي عندي، فلا يلتفت إلى المسيء، ولكن يرجع إلى نفسه بالتوبة، فيستطيع حينها أن يقوم لله بالقسط ولو على من يبغض. واسمع كلاما نفيسا لشيخ الإسلام ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين، وهو يتكلم عن مشاهد الناس في المعاصي. فإذا وقعت الذنوب من الناس فإنهم يختلفون في نظرهم إلى وقوع المعاصي منهم. قال: 28 من أحوال الناس أن شهود ذنبه وخطيئته يوجب له ألا يرى له على أحد فضلا. إذا رأى ذنبه عظيما فلا يرى لنفسه فضلا على أحد، لكن المتكبر يرى نفسه معلما للخير وحافظا لكتاب الله ومعلما للقرآن وصاحب هدي ظاهر، ولا يرى المعاصي. حينها يرى لنفسه قدرا على الناس فتعظم الإساءات التي له، ولا له على أحد حقا. يقول: فإنه إذا شهد عيب نفسه بفاحشة وخطئها وذنوبها لا يظن أنه خير من مسلم، لا يظن أنه خير من أحد، كما قال معروف: إن رأيت من هو أكبر مني قلت سبقني إلى طاعة الله، وإن رأيت من هو أصغر مني قلت سبقته إلى معصية الله. فانظر، قال ابن القيم: وإذا شهد ذلك من نفسه لم يرى لها على الناس حقوقا من الإكرام يتقاضاها إياهم ويذمهم على ترك القيام بها. إذا لم يرى لنفسه قدرا، يقول ابن القيم، فلا يرى لنفسه على الناس حقوقا، حتى يقول: أين حقي عليك؟ حتى يذمهم على ترك هذا الحق. قال: فإنها، أي نفسه، عنده أخس قدرا وأقل قيمة من أن يكون لها على عباد الله حقوقا يجب مراعاتها. أنحن كذلك أيها الإخوة؟ هل يرى أحدنا نفسه أخس قدرا وأقل قيمة من أن يكون لها حقوقا؟ إننا لا نرى لأنفسنا إلا كافة الحقوق. لذا إذا قال لك أخوك: لما تفعل وتخالف أنت وأهلك وأبناؤك؟ عظمت نفسه عندها ورأى لها كل الحق، فشمخ بأنفه ونفر، لكن الذي يرى نفسه حقيرة خسيسة لا يرى لنفسه على الناس حقا. فمن أحسن إليه فبفضل الله عليه، ومن أساء إليه فهذا أقل ما يتقاضاه، وهذا دون ما يستحقه بجرائمه. يقول ابن القيم: ولا يرى لها عليهم من فضل يستحق أن يلزموه لأجله، فيرى أن من سلم عليه أو لقيه بوجه منبسط قد أحسن إليه وبذل له ما لا يستحقه. انظر إلى الإيمان، ترى أن الذي تبسم لك بذل لك فوق الذي تستحق، فحينئذ إذا لم يتبسم رأيت أن هذا بجرائمك. لكننا اليوم إذا مضى أخوك ولم يسلم تغير قلبك، فتعمدت أن تمر عليه ولا تسلم، وتعلمت أن تتضاحك أمامه، وأنت تكلم الناس تريه أنك تخاصمه، وأنك فرح مسرور بدونه. أليس هذا هو الذي يقع؟ هذا من الكبر، وهذا ليس من التواضع. بهذا كله أيها الإخوة يتبين هل علاقاتنا مع الناس من الحب في الله والبغض فيه، أم هي من الحب في النفس والبغض فيها. يقول: فاستراح في نفسه، لأن الذي يرى لنفسه قدرا إذا لم يلقاه أخوه بوجه منبسط غلا مرجله ولا يستطيع النوم، ويحمر وجهه، ويخرج هواء جوفه ساخنا، ثم سرعان ما يذهب إلى بعض الناس ينفث سمومه فيه ويتكلم في أخيه وكأنه شيطان. أما الذي لا يرى له على الناس قدرا مستريح، ويستريح الناس منه. قال ابن القيم: واستراح الناس من عتبه وشكايته، فهو لا يعتب ولا يشكو. كما قال الفضيل: المسلم لا يعاتب ولا يشاكي ولا يخاصم، إنما هو لله سلم. المسلم يعاتب ويشاكي ويخاصم إذا انتهكت محارم الله فقط، أما إذا سيء إليه ماض تارك عرضه للناس يرى هذا بذنوبه وجرائمه. لكن أهل الكبر ليسوا كذلك. يقول ابن القيم: فما أطيب عيشه، وما أنعم باله، وما أقر عينه. هذا هو معنى قول النبي: ذاق طعم الإيمان. هذه حلاوة الإيمان. لكن الذي يحب ويبغض طبعا لهواه لا ترى عيشه طيبا ولا نفسه مستريحة ولا باله قارا، لأنه يغلي كالمرجل، لأنه يريد من الناس أن يقوموا بحقوقه وأن يكرموه ولا يعاتبوه ولا ينصحوه ولا يردوه، وهو بالمقابل لا يقوم بحقوق الناس. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: ما أطيب عيشه، وما أنعم باله، وما أقر عينه. قال ابن القيم: وأين هذا ممن لا يزال عاتبا على الخلق شاكيا ترك قيامهم بحقه، ساخطا عليهم وهم عليه أسخط. فسبحان ذي الحكمة الباهرة التي بارت حقوق العالمين. أيها الإخوة، هذا الكلام النفيس هو حقيقة هذا الدين الجليل. لن ترى للإسلام قيمة حقيقية والإسلام كله قيمة، ولن تتذوق له طعما ولن تنال له حلاوة إلا إذا قضيت لخصومك على نفسك، وإلا إذا قضيت على من تحب وعاديت أقرب الناس في الله، وقمت صارخا مصوبا لما قال به من تبغض ومن يظهر لك العداوة. حينها إذا قمت للملك فصرت عبدا له فقط، رزقك حلاوة الإيمان فتزوقت طعمه. أما إذا كنت عبدا له ولنفسك تحب وتبغض للهوى، كما قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشرب من هواك. إذا كنت كذلك فالله لا يوفقك ولن تذوق طعم الإيمان ولن تجد حلاوة الإسلام. أما أسلافنا مضوا لا يعظمون إلا من عظمه الله ورسوله، ولو كان من أكثر الناس خصومة لهم ويهينون من أهانه الله ورسوله، ولو كان أبا أو ابنا أو أخا أو قريبا، وإهانة الأب بغضه في الله وليست بعمل الجوارح. فلما استقامت قلوبهم لرب العالمين أذاقهم ما قاله الجنيد ابن محمد: إنه لتمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. بالله وجدت هذا أو وجدته؟ تمر بالقلب أوقات يقول الرجل: لو أهل الجنة في مثل ما نحن فيه من السعادة إنهم لفي عيش طيب. وقال بعض السلف: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. سعادة، تذوق، حلاوة، متى؟ إذا كنت عبدا لرب العالمين. إذا كان هواك تبعا لما جاء به النبي توقف عند الخصوم، لا تحرك ساكنا عند الإساءة وانظر هل يبغض الله هذا العبد لأنه أساء إليك، وهل يحب لأنه أكرمك. وهذا شاق، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا مجاهدة، لكنه وعد لنهدينهم سبلنا. فمن جرب هذا من نفسه ومرنها وسأل الله أن يرزقه الإخلاص وهدي إلى سلوك هذا الطريق استراح، وكان كما قال ابن القيم: ما أطيب عيشه وما أنعم باله وما أقر عينه، فوا حسرتاه من هذه السعادة التي فقدناها، وهو حسرتاه على الشقاء الذي في قلوبنا. وعلى حقيقة الإسلام التي فقدناها. أيها الإخوة، إنني أعيذ نفسي وإياكم أن نرى الإسلام ولا نعمل به، وأن نرى طريق الضلالة ونسلكها، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.